رسول جاءنا بالوحي صدقا وواجبنا اتباع الصادقين بدين الله بلغنا حياة بوحي الله أيقظنا إيمينا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأخوة الكرام، أيتها الأخوات الكريمات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله ومرحبا بكم في هذه الحلقة من حلقات برنامجكم رسول من أنفسكم. كان الحديث في الحلقة الماضية عن غزوة ذات الرقاع وما صاحبها من أحداث وما جرت فيها من محاولة اغتيال النبي صلى الله عليه وسلم على يد المشرك غورث بن الحارث، وكيف عفى عنه سيد العافين من البشر صلى الله عليه وسلم، ولم تقم له تلك المحاكمة ولم يعمل معه أي عمل، بل اكتفى النبي صلى الله عليه وسلم بأنه لا يقاتله، أن عاهد النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يقاتله ولا يكون مع قوم يقاتلونه. حديثنا اليوم عن حدثين مهمين، عن عمرة القضاء أو عمرة القضية، وإن تيسر الوقت عن غزوة مؤتة أو عن معركة مؤتة. في بداية هذه الحلقة نرحب بضيفيها الدائمين فضيلة الشيخ محمد بن سعد بن بقنة الشهراني وفضيلة الشيخ محمد بن سرار اليامي، فحيا الله أبا سعد وحيا الله أبا عبد العزيز.
حياك الله يا أبا عبد الله،
يا مرحبا بكم. فضيلة الشيخ محمد، الحديث عن عمرة القضية،
أي المحمد كلنا محمدون،
محمد بن سعد، عمرة القضية أو عمرة القضاء التي كانت في هذه السنة، في السنة السابعة، ما سببها ولما سميت بهذا الاسم وما الأحداث التي صاحبتها؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. سبق أننا في عام 6 للهجرة ذهب النبي صلى الله عليه وسلم،
اللهم صل،
وحصل صلح الحديبية، وكان من بنود الصلح أنه يؤذن لهم في العام القادم بالعمرة، ووافق النبي صلى الله عليه وسلم،
اللهم صل،
وكانوا آنذاك في صلح الحديبية عددهم 1400، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم في هذا العام، في عام 7 للهجرة، بعدد 2000 من الصحابة، قيل من غير النساء والأطفال، إنما هذا العدد، عدد الألفان أو عدد الألفين من الرجال فقط سوى النساء والأطفال، خرجوا معتمرين إلى مكة قاصدين البيت الحرام. بعض الصحابة أشار على النبي صلى الله عليه وسلم أن يأخذ معه من السلاح، مع أنه كان في صلح الحديبية من الشروط ألا يكون معه إلا سلاح الراكب، أما السيوف والدروع والأتراس وهذه الأشياء لا يأخذها. فاختلف أهل السير بذلك، هل أخذ النبي صلى الله عليه وسلم سلاحا معه أو لم يأخذ، والأكثر أنه أخذ معه سلاح ولكن لم يدخل به إلى مكة، وإنما وضعه في مكان معين وجعل عنده جزء من المسلمين يحرسون السلاح من باب الحيطة، وهو الأجدر حقيقة لما قد يحصل من غدر وخيانة من قريش حينما يروا هذا العدد من غير سلاح، فهو الأجدر بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي عليه أهل التحقيق في السيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ سلاحا معه ووضعه في مكان قبل حدود الحرم.
هذا سببها إذن أن وقعت على حسب الاتفاق اللي حصل في الصلح الحديبية. سميت عمرة القضاء وعمرة المقاضاة وعمرة القصاص وعمرة الصلح، كلها يعني قيل بها عمرة القضاء على ما قضى به النبي صلى الله عليه وسلم، وعمرة القضاء لأن حديبية عدة عمرة لأنهم تحللوا منها، وهذه الآن عمرة ثانية للنبي صلى الله عليه وسلم ولأصحابه. تستطرد ولا أنقل لي؟
لا، الشيخ سننتقل للشيخ،
الشيخ أبو سعد.
فيها مسألة بناء على هذه الأسامي، إن قلنا أنها عمرة قضاء يعني يستخرج منها الفقهاء مسألة، هل الذي أحصر عن العمرة وليس عن الحج، أحصر عن العمرة هل يجب عليه أن يقضيها أو لا يجب عليه أن يقضيها؟ الجمهور على أنه لا يجب عليه، وإنما يتحلل بدم ولا يجب عليه أن يقضيها بالنسبة للعمرة. والذين قالوا بأنه يقضيها قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى العمرة، والصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قد حسبت له ما كان في الحديبية عمرة، وأن هذه عمرة مستقلة، وإنما سميت قضاء فقط لما كان بينهما من اتفاق وعهد وميثاق. فأحببت أن أذكر هذه،
ولهذا عد العلماء هذه العمرة كم في حديث عمر الرسول لما قال اعتنف رجب وأنكرت على عائشة
حدوها منها.
أين عمر النبي صلى الله عليه وسلم عمرة الحديبية، وهذه العمرة عمرة قضية، وعمرته التي مع حجته، وعمرته قبلها طبعا عمرته بعد حنين. الشيخ أبو عبد العزيز محمد، هل من إضافة أو تعليق على ما سبق؟
بعد الحمد لله كما قال الشيخ، لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم
اللهم صل
وسلم وهو في عدد ليس بالقليل ويفوق عدد من كانوا معه في الحديبية في المرة الأولى، وهم يعني زادوا على 1400-1600، وأيضا معهم النسوة ومعهم الصبيان، كونه يقدم على قريش بدون تسلح هذه إشكالية، وكونه يقدم بتسلح أيضا إشكالية، لأن العهد بينه أنه إذا أتى أيضا معتبر أن يضع السلاح. فاتخذ 100 فارس وجعل عليهم محمد بن مسلمة، وجعلهم في منطقة دون الحليفة يقالها يأجوج، قالوا بعضهم أن يأجوج جبل أو مكان يضل على الحرم من وجه من الأوجه، بحيث لو احتاج النبي عليه الصلاة والسلام لقائده أن يرسل له أو أن يشعره أو أن يكون بينه وبينه شيء، لو قدر أن يكون مثل هذا
يأجوج.
نعم
أقصد كأنهم ضبطوها على وزن يضرب يأجوج
يعني إما كذا أو كذا.
أحسنت.
فالمقصود أن هذا تم، والنبي عليه الصلاة والسلام دلف إلى مكة،
اللهم صل وسلم.
قريش رأت هذا المشهد فتحصنت في الجبال، وفي هذا وجه عز للإسلام يعني عظيم،
الله أكبر.
وفي هذا وجه وفاء من النبي لأصحابه بالوعد الكريم، الآن يرون مثل هذا المشهد. ولذلك تجد أن مسلمة الفاتح لما رأوا مثل هذا كان هذا بالنسبة لهم مثل التوطئة العظيمة والتهيئة الكريمة لأن يقبلوا على الإسلام، لأن كثير منهم قد أقبل واقترب، لكن أجل الله جل وعز لهم الإسلام إلى أو الصدور إلى فتح مكة، لكن هذا كان مثل التوطئة العظيمة حينما يرون الرسول ثم يدخل عليه الصلاة والسلام. الناس صعدوا للجبال حتى قال منهم من ذهب إلى جبل قعيقعان، وهو الذي يقابل أبو قبيس لما قال يا محمد في جبريل قال إن ملك الجبال يستأذنني أن يطبق عليهم الأخشبان. قعيقعان هذا جبل يحيط بمكة، والجبل الآخر أبو قبيس يحيط بها أيضا من جهة أخرى، بمعنى أن يطبق بها عليهما. قال لا، لعل الله أن يخرج من أصلابهما من أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا، وبالفعل خرج من أصلاب هؤلاء أصحاب كرام وتابعون برر رضي الله عنهم وأرضاهم جميعا. انجفلت قريش إلى الجبال، النبي عليه الصلاة والسلام دخل مكة، الناس ينظرون، كل أهل الشرك ينظرون ماذا يصنع محمد. أمر الرسول عليه الصلاة والسلام الصحابة بأن يظهروا عزة الإسلام، يظهروا مغالبة الإسلام، يظهروا مغالبة المشركين، أن يطبعوا فيظهروا أكتافهم، أن يرملوا في الأشواط الثلاثة الأول رملا سريعا ليظهر لهم.
لو نوضح ما هو الطباع وما هو الرمل،
يأتي إن شاء الله. ليظهر لهم أن النبي عليه الصلاة والسلام أتى في منع وفي قوة، لأنه وقع في نفوسهم أنهم يأتون وقد أضوتهم حمى يثرب، أضعفتهم حمى المدينة التي كانت تسمى حمى يثرب. وللطباع وضع طرف الإحرام تحت الإبط الأيمن وإخراجه ثم وضعه على الكتف الأيسر، يعني بمعنى أن يكون العاتق الأيمن مكشوف. والثاني قلنا الرمل، وهو الخبب، السير السريع، السير السريع الذي هو دون الهرولة، وهذا في إظهار وجه قوة ونشاط للرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه، في أن تكون كتوفهم بارزة بادية ميامنهم، لأنهم يجعلون البيت عن ميامنهم فينظرون الناس في الميامن، وإذا بالأمر ليس بالسهل. الأمر الثاني الرمل، حينما يطوفون بهذه العجلة وهذه السرعة يحدث شيئا من الدوي وصوت والجلبة والغبار، ما كان ببلاط ولا كان بشيء، فهذا يحدث أيضا وجه من أوجه القوة والغلبة والمنعة لمحمد صلى الله عليه وسلم.
ويظهر أنهم كما لما قالوا يقدم عليهم قوم قد وهنتهم حمى يثرب، فلما رأوا وقد طبع الصحابة رضي الله عنهم ويرملون يعني قال هؤلاء الذين أهانتهم حمى يثرب، يعني قسم وين هؤلاء أن قادموا سفر وتزعمون هؤلاء، يعني كانوا يقول هؤلاء أنشط منا، هؤلاء عندهم من القوة والنشاط ما ليس عندهم.
اللهم لأن أراه من نفسه قوة، نعم. اليوم قوة، المقصود أنها وجه من قوة الإسلام العام، وهذه رسالة أيضا
مقصد
هذا لكل مسلم، ألا يرى الناس في الإسلام منك ما يضرهم أو ما يضر الإسلام. هذه رسالة لأبنائنا المبتعثين، للسفرات المسلمة، اذهب وليرى منك الناس كل خير، لأنهم لا يظنون أن هذا الشر منك أنت بعينك أو من فلان بعينه، إنما يقولون هذا الشر من الإسلام من الدين. لا، اتق الله وانتبه إلى دعوتك في تقديمك لدعوتك، تقديمك لسلوكك، تقديمك لكل بلد من بلدان الإسلام في العالم، أن تقدم الأمر والنهي باحترام وتقدير ولباقة لما يظهر عز الإسلام والمسلمين، لما يظهر احترام الإسلام والمسلمين. والمراد من ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام دخل في هيبة وفي مكان مناسب له يليق به عليه الصلاة والسلام، طاف عليه الصلاة والسلام، ولما انتهى ركب على ناقته، ثم انطلق بين الصفا والمروة عليه الصلاة والسلام، ثم نحر لما انتهى من سعيه عليه الصلاة والسلام، قال نحرت هنا ومكة كلها منحر، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. هذه المشاهد رأتها قريش، هذا لا يريد القتال، هذا يريد دعوة الناس للخير، يريد إنقاذ الناس، لا يريد أن يشرب من الدم كما يقولون بالعبارة المعاصرة، إنما يريد أن يقرب الناس للخير. هذه بدأت تكسر أشواك الشرك في قلوبهم حقيقة، وبدأوا ينظرون إلى طبيعة، وبدأت تنظر إلى يحتكون بأصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام في هذا المشهد المهيب الذي دخل به النبي عليه الصلاة والسلام. حقيقة المجال أوسع من هذا، لكن
لا تنفع عندكم. هو على حسب الاتفاق أنهم يخلون له البيت ثلاثة أيام،
نعم.
وبعدها خلاص، وثلاثة أيام يعني كافية، وغيرهم من العرب ممن يأتي يعني غير النبي صلى الله عليه وسلم المجال مفتوح له، بل ربما قريش تفرح أنه يمكن منها أطول من قبائل العرب، لأنهم سينتعش حال اقتصادي، لكن لأنه محمد وأصحابه اشترطوا عليه منذ الحديبية أنه لا يأتي، أنه يأتي العام القابل والشوف في غمادها ويمكن ثلاث أيام فقط. الشيخ أبو سعد، ماذا حدث النبي صلى الله عليه وسلم أخذ عمرته هو الصحابة؟
النبي صلى الله عليه وسلم انتهى من عمرته، ثم حينما انتهت ثلاثة أيام ذهبوا إلى علي بن أبي طالب وقالوا قد انتهى الموعد، وقل لصاحبك أن يخرج، قل لصاحبك إيه الأجل الأجل، وقل لصاحبك أن يخرج. فاستجاب النبي صلى الله عليه وسلم وخرج، وهو خارج إذ بفتاة صغيرة تقول يا عم يا عم، فإذ بهم ينظرون، وإذ بها ابنة حمزة، ابنة حمزة ابن عبد المطلب، فذهب إليها علي بن أبي طالب، ثم أخذها ودفعها إلى فاطمة وقال دونك ابنة عمك، فأخذتها، فاعترض على ذلك أمام النبي صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة، وقال أبوها أخي، ويقصد بأخيه أي أنه بمؤاخاة الهجرة الأولى، لأنه آخى بين حمزة وبين زيد، قال أخوها أبوها أخي، ومات وهو على هذا، لأن بعد ما استقر الإسلام نسخت الأخوة هذه، ولكن الأخوة الأولى كانوا حتى يتوارثون، فقال أبوها أخي. ثم اعترض جعفر وقال خالتها عندي،
الله شفت تزاحم على الخير،
إيه قال خالتها عندي.
الآن اسمحني شيء الآن تزاحم على التملص من الخير في هذا المجتمع
إلا ما شاء الله
الزمن، إلا ما رحم الله، التزاحم على التملص والتخلص من هذا الخير، بينما أنظر إلى هذا المشهد المبارك، التزاحم على حمل هم الأمة، على حمل هم النبي عليه الصلاة والسلام، على حمل هم هذه الزوجة الصغيرة اليتيمة، وعلى البر بها والإحسان، التزاحم على الخير. ونحن في زمن القربات والصالحات، المؤمن يزاحم الناس حقيقة على أبواب الخير ما استطاع.
هذه الفتاة، هذه الجارية الصغيرة، يعني حمزة رضي عن استشهد في أحد السنة الثانية في شوال، ونحن الآن تقريبا يعني في ذي القعدة السابعة، يعني خمس سنوات تقريبا، فعمرها إما خمس أو ست أو يعني قريب من هذا الشيء. اتفضل. نعم.
واعترض علي قال أنا أقرب النسب إليه ابن عمي أو عمي
وجعفر كذلك عمه، يعني تنازع الثلاثة علي وجعفر
وزيد.
اي
نعم
الله أكبر.
ولكن علي كان المرجح عنده أنه عمه وفاطمة أيضا يعتبر عمها، يعتبر عمه، عمه أبيك عم لك. فحكم النبي صلى الله عليه وسلم ودفعها إلى جعفر وقال الخالة في مقام الوالدة، الخالة مقام الأم. أي نعم. وقال وثم أخذ يطيب الخواطر عليه الصلاة والسلام، فقال لعلي أنت مني وأنا منك، أنت مني وأنا منك. وقال لجعفر أشبهت خلقي وخلقي، وقال لزيد أنت أخونا ومولانا، ودفعها لجعفر. هذه من مما حدث في هذه العمرة. ولكن هنا فائدة أحب أن أذكرها. النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال المشركون لا تقلقوا، لأن في قلق ما زالت النفوس، قالوا لا تقلقوا إنما هم قوم أصابتهم أو هنتهم حمى يثرب، فالنبي صلى الله عليه وسلم شرع الاطباع وشرع الرمل لكي تظهر هذه القوة. استفاد العلماء من هذه ومن آية في القرآن قاعدة شرعية، أن كل حكم شرعي، كل حكم شرعي شرع لسبب، كل حكم شرعي شرع لسبب وزال السبب ولم ينسخ فيبقى الحكم وإن زال السبب. نعيد، كل حكم شرعي شرع لسبب زال السبب ولم ينسخ الحكم فيبقى الحكم وإن زال السبب. مثل هذه مثل هذه ومثل آية في سورة النساء 30 الآية 94، في هنا شرع الاطباع وشرع الرمل لسبب وهو إظهار القوة، وذهب السبب الآن ولم يأتي نسخ لهذا الحكم، لم يأتي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تطبيعوا لا 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 ترملوا فيبقى الحكم وإن زال السبب. سورة النساء إذا ضربتم في الأرض قال ليس عليكم وإذا ضربتم في الأرض أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. فقصر الصلاة من أجل الخوف من المشركين. قيل لعمر ها قد أمنا،
ما بالنا نقصر وقد أمنا،
ما بالنا نقصر وقد أمنا، هي رخصة من الله سبحانه وتعالى. نرجع للقاعدة، القصر حكم شرعي شرع لأسباب، لسبب المرض، لسبب المطر، لسبب السفر، لسبب الخوف من العدو، صلاة الخوف شرع لسبب، زال السبب أمنا لم يأتي ناسخ للحكم يبقى الحكم وإن زال السبب. وهذه قاعدة مهمة في من قواعد الشريعة الإسلامية.
يعني سبحان الله، يعني في عمرة القضية وكيف أن المشركين وهم على جبل أبي قبيس ينظرون بأم أعينهم إلى هذا الذي قد آذوه وضيقوا عليه حتى اضطروه إلى الهجرة قبل 7 سنوات، يفد الآن مع 2000 رجل، طبعا في السنة اللي بعدها جاءهم 10,000. يعني أي قلوب كان يعيش بهؤلاء؟ أما كان أولى بهم أن يدخلوا في دينها فواجة بدل أن يدخل عليهم ب10,000 مقاتل في السنة التي بعدها. لا تسمح الله ومن بلا شك ما ذكرتم الطباع والرمل، يعني من باب التنبيه حقه لبعض ما يحصل من بعض المعتمرين. بعض المعتمرين يطبع بردائه من حين يحرم من الميقات إلى أن ينتهي وكان له مطبع، وهذا خطأ خلاف السنة. بل ربما نعم يصلي وقد كشف أحد عاتقيه، وهذا عند بعض العلماء مكروه، يعني خاصة أنه قد كشف أحدهم ولم يكشف الاثنين. فنقول لا، هذا إذا أحرمت بالعمرة أو بالحج، طبعا إذا أحرمت عموما تلبس تغطي عاتقيك، إذا دخلت البيت وشرعت هنا تطبع، فرغت من الطباعة تريد أن تصلي ركعتين الطواف تعيد، خلاص تعيده وبعد الركعتين تسعى. فالرمل وهو الإسراع مع مقاربة الخطى كما يقول أهل العلم. بعض الناس يقول أنا ما أستطيع، زحمة شديدة جدا. نقول إذا ابتعد عن الكعبة قليلا، خلك طفورة مثلا وراء مقام إبراهيم، إيه نعم، أبعد قليلا وتستطيع أن ترمل. قال نعم إذا أبعدت، بس نود أقرب الكعبة. نقول لا، البعد عن الكعبة مع الرمل خير من الدنو إلى الكعبة دون رمل، لأن كما قال أهل العلم أن الرمل متعلق بذات العبادة وهو الطواف. جميل. في أول طواف يقدم فيه، مو بأي طواف طبعا. أما الدنو ليس عبادة مرادة لذاتها. جميل. وهذا نبع على هذا الإمام النووي رحمه تعالى وغيره من أهل العلم.
لكن لو ازدحم الناس
الشيخ، ازدحم الناس ما يستطيع طبعا،
ما يستطيع،
أو كان لنفرض معه نسوة يخاف عليهن، اي نعم، فنقول لا، اي نعم. لكن الكلام على اذا كان الانسان باستطاعته ان يفعل مثل هذه الاشياء.
باقي مشهد. الان الرسول اعتمر عليه الصلاه والسلام، نحر معه من هدايا، وقد اتى بعدد ليس بيسير، 60 او اكثر عليه الصلاه والسلام. اين الذين وقفوا مع محمد المكي 800؟ قال عن السيارة أن الرسول صلى الله عليه وسلم أرسل لهم أن قد اعتمرنا وقد نحرنا، فأرسل لهم من يقوم مقامهم
يخلفهم، وهم
يخلفهم ثم يأتونهم يأخذون عمرتهم.
نعم.
فأدركوا النبي عليه الصلاة والسلام وأخذوا عمرتهم بعدما انتهى النبي عليه الصلاة والسلام.
سبحان الله، ميقات أهل المدينة من أين؟
ذي الحليفة،
كما مر معنا في الصحيح من ذي الحليفة اللي يسميه العم أبيار علي. نعم. وقلنا المسافة البعيدة جدا شاقة، لكن كما ذكرنا هذه عدها أهل العلم من مناقب أهل المدينة أنهم أبعد المواقيت، فيخرجون من حرم المدينة حرم، ثم قبل دخولهم إلى الحرم الآخر كلها يكونوا محرمين لمن أراد العمرة. الشيخ أبو سعد، هل هناك من تعليق عن الحدث أو ننتقل إلى
بعض أهل العلم؟ يرى أن الله جل وعلا قد أنزل الآية 27 من سورة الفاتح، لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين في 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 هذه، يعني لا تخافون في هذه، يعني
الله أكبر. وهذه سبحان الله يعني مصداق ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم لعمر لما نقل أوعدك إنك آتيه ومطوش من به. سبحان الله، معناته أن عمر لن يموت خلال هذه السنة، إنك آتيه ومطوش به. طبعا تنبيه كما ذكرنا قبل قليل، عمرات النبي صلى الله عليه وسلم كلهن في ذي القعدة الحديبة. في البخاري عن ابن عمر أن رسول الله قال اعتمر رسول الله أربع عمر، إحداهن في رجب، وأنكرت عليه هذا الشيء وقالت رحم الله أبو عبد الرحمن، عائشة عفوا، أنا أنت
قلت أنكرت عليه، ما قلت من
أنكرت عليه، عائشة رضي عنها،
أنا أضحك وراك
وكانت وكانوا يسمعون سواكها رضي عنها، قال يا أمة هل سمعت ما قاله أبو عبد الرحمن؟ قالت رحم الله أبو عبد الرحمن، والله ما اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، والقصة في البخاري، إلا وهو معه، وما اعتمر في رجب قط. وهذا ما استدركته عائشة على بعض الصحابة عنهم، وكان الصواب كما قال العلم عائشة أن الرسول لم يعتمر في رجب مطلقا.
لو انظر عدلها قال ما اعتمر إلا وهو معنا،
لكن
ولكن
وهو وهنا فائدة استنبط الإمام ابن القيم رحمه تعالى وغيره من العلم أن عمرة ذي القعدة لها مزية. وقال ابن القيم ما كان الله جل وعلا ليختار للنبي صلى الله عليه وسلم أن يعتمر أربع مرات هي عمراته كلها، كلها في ذي القعدة إلا لأمر. ولهذا فضله بعض العلم ابن القيم ألمح إلى هذا، إلى أنها أفضل من عمرة رمضان، وإن كان جمهور على أن عمرة رمضان أفضل للحديث، عمرة في رمضان تعدل الحجة. لكن قال أهل العلم أن عمرة أيضا ذي القعدة لها فضل عظيم جدا، أولا لأنها توافق عمرة النبي صلى الله عليه وسلم، وثانيا لأنها من عمرات الأشهر الحرم.
وليس معنى هذا أن العمرة في رجب غير مستحبة، وإن كانت لم ترد
عن، نقول أنها ليست سنة،
ليست سنة ولكنها مستحبة، لأن السلف كانوا يعتمرون في رجب ويعتبرونه من الأشهر الحرم، وأنه أول الأشهر الحرم، ويستقبلون به عمرة في رجب، وكان من الصحابة من يفعل ذلك ومن التابعين من يفعل ذلك.
في من المسائل اللطيفة لعلي أقطعها قبل ما ننتقل إن رغبتم في هذه الحلقة، قضية حينما تضغط وتبعد وتشرد وتؤذى ثم تدخل اليوم أشبه بالفاتح، دخول النبي صلى الله عليه وسلم كان هو تمهيد لفتح مكة، فكان التمهيد هذا فيه وجه انتصار معنوي عالي جدا، وكون قريش لحقت بالجبال قعقعان ونحو من الجبال، كون لحقت بهذه الجبال في وجه الخلال والنزام أيضا عالي جدا بالنسبة لهم، ثم إنهم انهزامهم النفسي حاصل، يرون هذا الرجل شريد يا شريدا ملأ الدنيا اسمه وغدا لحنا على كل الشباب عليه الصلاة والسلام شريد وطرد وأوذي بأبي وأمي نفسي ثم هو اليوم مع يعني الآلاف والزحوف تأتي معه رجالا ونساء وركبانا عليه الصلاة والسلام. فكان في نفوس الصحابة فرحوا العمرة فرحوا رؤية البيت لكنه لم يجاوز حده. وعادة الفاتحين والمنتصرين والمتغلبين أن يفسدوا وأن يؤذوا، لكن هؤلاء تلاميذ الحبيب عليه الصلاة والسلام لزموا العهد والميثاق بينهم بين قريش. لما أتى فاتح لما أتى عليه الصلاة والسلام معتمرا عمرة القضية أو عمرة القضاء كما سميت أتوا بدون السلاح، رفع السلاح خارج مكة في منطقة لو قدر أن يحتاج إليه. وهذه فوائد الفائدة الثانية وهي عبقرية النبي عليه الصلاة والسلام العسكرية وقيادته العسكرية، بحيث أنه لو احتاج لما كان يتفاوض هو وإياه كما ذكرنا في لقاءاتنا الماضية مرت مع أكثر من 80 أسير من قريش من شباب قريش، عشرهم عليه الصلاة والسلام ثم أطلقهم و30 ثم أطلقهم، بمعنى سوف يحصل افتئات على هذه الحملة التي أتت العمرة، فكيف أحرزها وهذا المشرك أمامي لا يؤمن؟ أجعل هذه الكتيبة على رأسها قائد مؤهل للقيادة هو محمد بن سلمة. هذا أيضا من القضايا. الأشياء المهمة أيضا مشروعية إغاظة الكفار، وهذا ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام، والبس لكل حالة لبوسة إما نعيمة وإما بوسة، في كل مقام له مقاله، وهذا مقام إظهار هذه الإغاظة لعلمه عليه الصلاة والسلام بهم أنهم سوف يقولون أذهبتهم أو غلبتهم أو أمرضتهم حمى يدرب أو أضعبتهم حمى يدرب، فأراد أن يظهر مثل هذا لأنه يغيظهم ليغيظ بهم الكفار، كما أخبر الله في وصف الأصحاب أتباع النبي عليه الصلاة والسلام مثلهم كزرع أخرج
فآزره فاستوى
على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، ليغيظ بهم زراعا آخرين. لكن أيضا وهذا معنى في إغاظة الكافر كذلك بإقامة الحق وبإظهار الحق بالعدل بقدر ما يستطيع، فإن مقام المعركة والحرب والمنادى غير مقام الدعوة. فلا يأتي رجل يقول أنا آتي للمدعوين وأنا أدعوهم فآتي بما يغيظهم لأغيظهم وهم كفار، فقد شرع إغاظة الكافر. نقول شرع إغاظة الكافر في مقام الجهاد، في مقام الحرب، في مقام المنادى رجل لرجل. أما مقام الدعوة فهو مقام شرع في الحديث والرقة والشفقة والرحمة وإظهار محاسن الإسلام وإظهار محاسن الشخص المدعو لعله أن يقبل الخير عنده. أيضا من الفوائد كذلك أن هذه المناسبات العظيمة كانت مفاتيح لتشريع أحكام الإسلام، وعلى ذلك فليعلمها طالب العلم وليحرص طالب العلم، ونحن في هذا اللقاء العلمي المبارك يحرص طالب العلم على تتبع آثار النبي عليه الصلاة والسلام في السيرة ليعرف منها منازل الأحكام ومواضعها. كذلك أيضا وهو لعلها يعني من الفوائد حب النبي عليه الصلاة والسلام لحمزة وحبه لآل بيته وحسن تدبيره عليه الصلاة والسلام وحسن توقفه لأنفس الناس. كثير منا يعدل بين زوجاته إذا كان معددا، ويعدل بين إخوته إن كان هو أكبرهم، ويعدل بين أبنائه إن كانوا كثر وبناته، ويعدل بين موظفيه إن كان مسؤولا، لكنه بعد عدله ينسى أن يسمح أنفس الناس. انظر كيف سمح النبي عليه الصلاة والسلام نفسه بالحسن علي رضي الله عنه، أنت مني وأنا منك يا رجل، ما هذه التزكية العظيمة؟ يأتي إلى الآخر فيقول أشبهت خلقي وخلقي، يأتي إلى الآخر عبارات
أخونا ومولانا،
يعني أخونا ومولانا عبارات كلها تزكية، كلها تزكية وكلها ثناء. هذا ليسلل لو كان في النفس شيء من السخيمة ليسللها عليه الصلاة والسلام. وعلى ذلك إني أقول اعتنوا بأنفس من تحبون، اعتنوا بقلوب من تحبون، نحن ندب على وجه الأرض دريب، والله أعلم متى يذهب أحدنا، والله أعلم من الأول قبل الآخر. اعتني بنفس من تحب، واعتني بقلب من تحب، اعتني بنفس أمك وأبيك قدر ما تستطيع، قدر وسعك والله يعلم قدر وسعك، اعتني بنفس زوجتك، بنفس ذريتك، أبنائك، بناتك، لتجد أنت من يعتني بنفسك. ولذلك أيضا إذا أردت الأثر في الناس فاعتني بنفس المدعو، واعتني بنفس الداعي إلى الله جل وعلا، واعتني بنفس المعرفة والعلم، فعلم الناس وارفق بهم وأحسن إليهم واعتني بنفسك أنت واملأها من الخير والصلاح، فإنك أنت المسؤول أمام الله يوم القيامة عن نفسك.
أحسنت. وانظر يعني كما تفضلتما في قضية ابنة حمزة، كيف النبي صلى الله عليه وسلم بين مبرر لإعطائه لجعفر، ما أعطاه بس لا، لما قالوا خالتها تحتي قال الخالة بمنزلة الأم، ولهذا الخالة أعلى منزلة من العمة، كما أن العم أعلى منزلة من الخال. هنا قال الخالة بمنزلة الأم، وفي حديث آخر قال عم الرجل صنو أبيه، يعني مثل أبيه، وهذا يدل على تفاوت مقام الأرحام، فالخالة مقدمة والعم مقدم إلى آخره.
لكن في مرض لطيف
سم،
لأن البنت صغيرة
تحتاج
إلى أم تربيها.
نعم.
وحاجتها قائمة عند من؟
نعم.
حاجتها قائمة عند جعفر رضي الله عنه، لأن من تحته هي خالتها. نعم. في مقام أمها.
وأعطى العموم أن الخالة
صحيح.
هي تأتي مرة ثانية.
قال الإمام أحمد لما أتى رجل وقال ماتت أمي، قال أنا كخالة؟ قال نعم. قال فلزمها وبرها، فإن الأم خالة.
يعني سبحان الله، في يعني لم يبقى أقل من 10 دقائق لا تسعي أن أخذ المتة، في هذه الأحداث خلال سنة واحدة من السنة السادسة الحديبية إلى السنة السابعة عمرة القضية، الشروط التي وضعت قريش وكانت تواهي بها وترى أنها قد حققت النصر، أن ترجع هذا العام 10 سنوات من الحرب، من جاءك من أتانا منك، 4 شروط تحقق طبعا، منها ما كانت قريش تفاخر به، من جاءك من ترده نقضتها قبل مر سنة لما قالت خذ أبو بصر عنده. إيه نعم. استفاد المسلمون من توظيف وقف القتال مع قريش 10 سنوات، بعث إلى ملوك وزعماء إلى آخره، ثم توجه إلى هؤلاء.
جميل.
الأفاعي في الجزيرة العربية في خيبر، والآن تحقق ما وعدهم به من العمرة، ما بقي إلا الشرط الرابع طبعا، وما حصل. أقصد اللي من جاءك منا، من جاءنا منك، ما حصل وما كان يعلم النبي صلى الله عليه وسلم أنه يحصل. ثم تحقق ما كان الصحابة يخشوه رضي عنهم، متى ستح مكة؟ لم تأتي السنة التي تليها تقريبا إلا وقد تحقق الفتح. فسبحان الله، انظر كيف وصف الله جل على صلح الحديبية بأنه فتح عظيم، فتح إن فتحنا لك فتحا مبينا، تحققت في خلال فترة قصيرة جدا. في ختام هذه حاجة الحلقة حقة يعني لا يتسع المقام لأن أخذ مؤتة، لكن هل هناك من إضافة شيخ محمد أو تعليق؟
كانت عمرة القضاء مبشرة بفتح مكة، ولذلك كما قلنا في الآية قال الله جل وعلا لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون، ثم قال بعدها فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. إذن في بداية السورة قال إنا فتحنا لك فتحا مبينا، وهذا الآن كانت هي المبشرة بأنه هذه فاتحة، هذه إرهاضة دخول مكة وفتح مكة، وكانت مبشرة للنبي صلى الله عليه وسلم، مبشرة للصحابة رضي الله عنهم. بدأ الصحابة الآن يرون ثمار الصبر، بدأوا يرون ثمار الجهد، بدأوا يرون ثمار القتال، الدماء التي أريقت للا إله إلا الله محمد رسول الله بدأت الآن. ولذلك الداعية إلى الله جل وعلا والعامل لدين الله سبحانه وتعالى يعمل لله، لا ينتظر الهدف
ولا الثناء من الناس،
ينبغي عليه أن يضع الهدف أمامه، أن يصل إلى هدف. أن عندي أهداف في الدعوة إلى الله، عندي أهداف أن أصلح بيتي، أصلح حارتي، أصلح حيي، أصلح مدينتي، أصلح بلدي، أصلح البلدان، ما استطعت إلى ذلك، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. كما قال الله جل وعلا في سورة الأنعام في الآية 90 يقول الله جل وعلا أولئك الذين هداهم الله فبهداهم اقتدي، فشعيب يقول إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، والنبي صلى الله عليه وسلم كان منهجه أن يصلح ما استطاع إلى ذلك السبيل. فالهدف موجود، وأتمنى أن أرى هذا الهدف بعيني، ولكن إن لم تره ما عليك إلا البلاغ.
النبي صلى الله عليه وسلم كان من أهدافه الرئيسية أن يسلم أبو طالب، ولم يسلم. كان من أهدافه الرئيسية أن يسلم عمرو بن هشام، ولم يسلم. أن يسلم هؤلاء، لم يسلموا. ومع ذلك لم يثنه ذلك عن الدعوة إلى الله جل وعلا. فيا أيها الدعاة إلى الله، اجعلوا لكم أهداف بعيدة المدى وقريبة المدى، واسعوا إلى تحقيقها. ولكن إن لم تتحقق الأهداف فليس مطالب منك أن ترى الثمرة بعينك، قد تكون الثمرة بعد مماتك، قد تكون فيما بعد. اسعى لتحقيق الهدف، فإن حصل الحمد لله، فإن لم يحصل فاعلم أن الله قد قال في سورة يوسف في الآية 8 بعد 100، قال الله جل وعلا: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، هذه هي سبيل رسول الله، أدعو إلى الله على بصيرة، على علم واتباع، أنا ومن اتبعني، وسبحان الله ما أنا من المشركين. عليك الدعوة وعليك البلاغ، والثمرة والنتيجة قد تأتي أو لا تأتي، أو قد تأتي بعد مماتك. فمن الأنبياء من يحشر وليس معه أحد. فأسأل الله جل وعلا أن ينصر الجميع، وأن ينصر المسلمين، وأن ينصر الدعاء في كل مكان.
بقي عندنا 4 دقائق تقريبا. أربع أو 3 دقائق تفضل.
نعم،
أقول بقي 3 دقائق تفضل.
في سبيل الحق يحلو لنا الصبر، أجل وبحق فيه مستعذب المر. وكم محنة سوداء، كم شتت الصحابة، كم أودوا يسيرون في ذات الرقاع، حتى يقول بعض أهل السير: تخلعت أظافره تسقط أظافره.
أبو موسى قال ذلك، قال تخلعت أظافره،
نقبت أقدامهم، تقطعت من أسفلها، يتعاقبون 6 على جمل، يأكلون يمصون بذات الخط، يمصون التمر يوم كامل، يأكلون ورق الشجر كالدواب وكالأنعام، وهم خير خلق الله بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام. يؤذى أحدهم يقتل، يضرج بالدماء، يضرب بالأسهم، وهو يصلي فينزع وينزع وينزع، أدبا مع الله ألا يقطع سورة افتتحها، ومحبة لذكر الله وقول الله جل وعلا. ومع ذلك يصبر. نعم، في سبيل الحق يحلو لنا الصبر، يرون ما يصيب الرسول عليه الصلاة والسلام من أذى، فكأنما يؤذى الواحد في نفسه وفي ماله وفي عشيرته وفي ذريته، ومع ذلك يصبرون. لسان الحال: نعم، في سبيل الحق يحلو لنا الصبر، أجل وبحق فيه يستعذب المر. وكم محنة سوداء مرت بمسلم، ويعقبها من بعد شدتها اليسر، تجرأت كأس الصبر حتى ألفته، ومن يأسف العليات زيده الصبر. نعم، إنها الجنة ورب النظر، نعم إنها الجنة دون أحد أجد ريحها، نعم إنها الجنة كانوا يتسابقون عليها رضي الله عنهم وأرضاهم، نعم إنهم يريدون رضا الله جل وعز. لسان حال أحدهم: رضاك رضاك يا رحمن عني. كلهم كما قال الله: إنما نطعمكم لوجه الله. فإخلاصهم لله واتباعهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم كان مفتاح نجاح حياتهم، وهذه رسالة لنا أتباعا ومتربين.
أحسنتم وجزاكم الله خيرا. حقا يعني نقطتان على عجالة. النقطة الأولى لما قالوا لعلي: قل لصاحبك انتهت مدة، ما ماطى النبي صلى الله عليه وسلم مسوف وطيب وأصبر وعدد كثير، متى؟ أبدا، فورا. الأمر الثاني عندي هو الأهم، النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يطوفون حول البيت، قطعا هناك أصنام، لأنه لما دخل مكة في فتح مكة 360 نصب كما في البخاري، ما نقل أنهم، خلنا نقولها من 360 ذاك الوقت، يمكن 350 البقية كانت إشارها عقب، ما نقل أن الصحابة، ما نقل أن الصحابة رغم كسروا صنما واحدا أبدا. خلاص الموقع هذا ليس يعني ما يمكن إنكار المنكر الآن باليد وتبوع لنا صوتها، لا، السلطة جاءت فيما بعد لما صارت مقاليد الأمور بيدك. أي نعم، يعني كان بدنا حقا نستطرد، لكن ها قد انتهى وقت هذه الحلقة. في ختام هذه الحلقة نشكر الشيخين الكريمين الشيخ محمد بن سعد المقنة الشهراني أبو سعد، والشيخ محمد بن سرار ريان بن عبد العزيز على ما تفضل به.
نشكرك أنت،
تفضل.
نشكرك،
جزاك الله خير.
نشكر الشيخ محمد، ونشكر هذا القناة المباركة،
ونشكرك أيضا،
ونشكر المخرج، ونشكر المصورين وفقهم الله على أن وفقنا الله وإياهم لتصوير العهد المكي في 30 حلقة والعهد المدني في 30 حلقة،
جزء من العهد،
جزء منه، وأسأل الله يتم علينا وعليكم فضله ونعمه، وأن يبارك لنا في أعمالنا وأعمالنا، والله إني أحبكم في الله.
حبك الله، حبك الله. ما كنت سأقوله قاله أبو عبد العزيز الخير. نشكر هذا القناة، نشكر المخرج والمصورون والمونتاج وإلى آخره. لمن ساهم في هذا البرنامج المبارك. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
رسول جاءنا بالوحي صدقا، وواجبنا اتباع الصادقين. بدين الله بلغنا حياة، بوحي الله أيقظنا إيمينا.